الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، ده اللقاء رقم كام؟ 20 من دروس السيرة فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه يعيننا بقى الفترة اللي جاية على إن إحنا إن شاء الله نبقى خارجين بالسيرة كلها. ما زلت أقول لكم دايما إن هزة أحد أو زلزال أحد كان له توابع كتير. ذكرت لكم بعض التوابع في درس امبارح، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى أختم لكم بقى خالص الإجراءات الاحترازية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها حتى لا تتكرر هذه المشكلات التي حدثت من بعد أحد. من بعد أحد يهود بن المغير اتجرأوا على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم برا المدينة. من بعد بنو النضير بعض القبائل العربية بدأت تتجرأ على النبي، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم من يقاتلهم في عقر دارهم. ولكن حقيقة يا اخوانا برضو من بعد بني نضير، عفوا من بعد أحد، كان في زلزال مدمر مدمر فعلا. قتل على إثر 70 مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة، وإن العرب بدأوا يغضروا وإن العرب بدأوا يقتلوا. والمرة دي لما قتلوا قتلوا 69 صحابي بالضبط. قتلوا في البداية 67، بعد كده خدوا خبيب بن عدي وزيد بن الزفنة باعوهم لأهل مكة حتى يأخذوا ثأرهم منهم. ومن بعد كده تم قتل الاثنين دول، ولم ينجو إلا صحابي واحد عمرو بن أمية اللي نقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي في كل موطن من المواطن دي كان بيقدر يخرج من الأزمة، كان بيقدر يخرج من الأزمة، بس كان حتما ولا بد إن تكون في بعض التدابير الاحترازية من النبي صلى الله عليه وسلم تمنع المشكلات دي أصلا من الأساس. فكان لابد إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يوجه الجيش بتاعه لتأديب كل أحد يفكر في يوم من الأيام إنه يقتل مسلما أو يعتدي على مسلم أو يفكر بالمساس بالمدينة أو بالقبائل التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عدة تدابير احترازية. كان أول هذه التدابير الاحترازية اللي طبعا فرق كبير جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في درس امبارح إجلاء يهود بن النضير. وقلت لكم إن دي كانت عاملة زي عاصفة الحزم كده، هي عاصفة حزم من النبي صلى الله عليه وسلم طرد بيها اليهود من المدينة. بنو النضير كانوا أهل مال وسلاح وحصون وأصحاب معارك وأصحاب قتال. لما خرجوا من المدينة دي عملت إيه؟ عملت هزة مرعبة، عملت هزة مرعبة في قلوب العرب. كان الأمر الثاني بفضل الله من التدابير الاحترازية اللي النبي عملها إن النبي صلى الله عليه وسلم طلع لبدر الموعد اللي هي بدر الإيه؟ الثالثة، لا الثالثة، في بدر الصغرى بدر الكبرى الفرقان. الموعد اللي كان أبي سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا موعدنا بعد سنة من أحد، ويخرج النبي البدر ويقيم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مشركي مكة خافوا فرجعوا بقيادة أبي سفيان. وده في حد ذاته عمل إيه برضه؟ عبارة عن رد هذا النبي لن يهدأ حتى يقيم دولة صلى الله عليه وسلم. كان لازم يكون في أمر احترازي مهم جدا حتى لا تتكرر المآسي التي حدثت للمسلمين. أحبابي الكرام، أنا كنت منتظر منكم كلكم سؤال. السؤال ده هي الناس اللي ماتت 69 صحابي اللي ماتوا دمهم كده بقى خلاص راح يعني؟ النبي سكت واكتفى صلى الله عليه وسلم إنه يرفع إيديه ويظل يدعو شهرا كاملا على من قتل الصحابة رضوان الله عليه وخلاص؟ ما هو ده سؤال مهم. حقهم راح؟ كنت حابب أسمع منكم إجابة. ليه ما شفناش من النبي رد فعل تجاه الناس دي؟ ليه؟ ماشي، ها ليه يا اخوانا؟ علشان النبي انشغل بيهود بني نظير علشان ما يكترش الجبهات. بس كلامك ده يا احمد النبي ما يكترش الجبهات، هي كده كده اصلا الجبهات اصلا مفتوحة من كل حتة. بل انا سكوتي على السبعين اللي ماتوا ده هيدفع كل شوية قبيلة من القبائل تعمل ايه؟ تقتل. لا لا، رسول الله لم يسكت ولن يضيع ابدا دماء هؤلاء. لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم العمل الاحترازي الثالث في تأمين دولته صلى الله عليه وسلم ودعوته والأخذ بالثأر ال 69 صحابي اللي ماتوا. فكانت غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد بنو النضير مباشرة، بعد إجلاء اليهود مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي قدامه جبهة اليهود اللي هي معاه في قلب المدينة، وقدامه جبهة نجد اللي منها القبائل التي قتلت 69 صحابي. النبي يخلص أولا الجبهة الداخلية ويأمنها ويطلع بعد كده على الجبهة الخارجية، ولا يطلع على الجبهة الخارجية وسيب الجبهة الداخلية مفتوحة؟ على يقين أن يأمن الجبهة الداخلية. فأمن النبي الجبهة الداخلية ابتداء بطرد اليهود بيهود بني المضير، ثم بعد ذلك مباشرة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع قبل نجد، قبائل نجد اللي غدرت بالسبعين صحابي وقتلوهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال محارب وبني ثعلبة وغيرها من القبائل التي انضمت إليها عصية وغيرها من القبائل. فالسبب الأول النبي خارج علشان أدي واحدة. اثنين، علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكارثة ثالثة، إن هذه القبائل بدأت تتجمع أيضا لقتال رسول الله. ما لو قلت لكم زلزال أحد كان له إيه؟ كان له توابع. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم مباغتة لهم، وقرر النبي إن هو يروح لهم في عطر دارهم 400 أو 700 فارس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جندي، وطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد. رسول الله الآن في الطريق، وفي الطريق حدث موقف عجيب شوية. إيه الموقف؟ جيش 700 واحد ماشي، فبرأ من المشركين داخل وسط الجيش فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أمرا ألا تقتل امرأة ولا تسلم ولا شيخا ولا كبيرا في السن ولا عبد في صومعة ولا تهدم صومعة خالص. لما عاد زوجها أقسم ألا يهدأ له بال حتى يغرير قدما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل فقال: من يكلأنا الليلة؟ من يتولى النهاردة الحراسة؟ لو شئت الحراسة النهاردة عند مين؟ فخرج رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. المهاجرين كان عمار بن ياسر، وأما الأنصار فكان عباد بن بشر. عباد بن بشر بيقول لعمار بن ياسر: أنت تحب إيه الأريح ليك؟ أريح ليك تنام نص الليل الأول ولا نص الليل الثاني؟ فقال: بل أنام نصف الليل الأول. نام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر حماية على فضل من ثغور المسلمين، وبدأ يصلي الله أكبر. جاء الرجل المشرك فلما نظر علم أنه ربيئة القوم أي حارسهم من بعيد، خايف، انتزع سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره النار أبيض، فانتزع عباد وهو يصلي فألقاه، ثم انتزع السهم الثاني فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه، والسهم الثالث، السهم الثالث حس عباد بن بشر أن المسألة هتكون وممكن تحصل مشكلة، فتأوه مش ألما ولكن إيقاظا لعمار بن ياسر. أما عمار بن ياسر أول ما شاف المشرك هرب. عمار بن ياسر واقف قدام المنظر أصلا مصدوم، ثلاث سهوم أو ثلاث أسهم والراجل فيه دماء وفيه نزيف، إيه ده؟ فقال له: يا عباد، ألا أخذتني منذ أول سنة ضربت به؟ أكمل عباد بن بشر صلاته وما رد على عمار. بعد الصلاة قال له: والله يا عباد لقد كنت في صورة أحبها، ولم أريد أن أقطعها، كان صعب علي أبدا أن أقطع الصورة، ايه الخشوع وايه الروح وايه حضور القلب ده وايه السكينة وايه الطمأنينة دي. فقال والله لولا انني خشيت ان اضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوه. انا ما تأوهش عشان صحيح بس. ويذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو له بخير. هوامش سريعة كده. انا قلت لكم من السيرة نتعلم فقه. واحد، الدم الان طاهر ولا نجس؟ طاهر، لانه لو كان نجس كان ايه؟ كان خرج من الصلاة. اثنين، لا فرق في الدم بين قليل وكثير، فالقليل والكثير طاهر ليس بنجس. ثلاثة، هل الدم ناقض للوضوء؟ دماء الجروح ليست بناقضة للوضوء، والدليل انه اتم صلاته ولما اخبر رسول الله بفعله دعا له بخير. أربعة، مدى حرص الصحابة على قيام الليل. خمسة، مدى ارتباط الصحابة بكتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه أجمعين. ستة، مدى حرص الصحابي على بلده وعلى أمته وعلى جيشه وعلى دعوته فتأوه علشان الصغر ما يضعش. مع العلم إن هذه الغزوة اسمها غزوة إيه؟ يعني إذا ترفع، لا رقاع بالراء، رقاع جمع رقعة. لا الرقاع يعني قماش، قطع من القماش اللي يتسمد بذات الرقاع. وانتشر هذا الخبر بين الناس. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخذ ان دي فرصة لتعليم الصحابة وتربية الصحابة، ان يكون قريب من الصحابة، يسألهم عن احوالهم، يسألهم عن اخبارهم. تعالوا ناخد حديث علشان اقول لكم احنا من السيرة نتعلم ازاي نكون يكون عندنا انسانية. يقول جابر خرجت مع النبي في غزوة ذات رقاع. بسرعة كده، مين جابر؟ ابن عبد الله بن حرام. مين عبد الله بن حرام؟ اللي استشهد في احد، اللي كان عنده كام بنت؟ 9 بنات. قال وكنت على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي. الجمل ضعيف مش عارف يتحرك، الرفاق صحابي كلهم بدأوا ايه؟ ها؟ يطلع قدامه. انا اتاخر وجعلت اتخلف، فاذا انا بصوت يقول لي مالك يا جابر، مالك يا جابر، انت اخر واحد لي وكنا في سواد الليل، مالك يا جابر ومين اللي كان اصلا؟ فبيبص كده لاني لا عبد الله محمد في احد، ابوه مات في احد. طب معلش، يلاقي جنبه الإنسان اللي علم الدنيا كلها الإنسانية، يلاقي جنبه النبي اللي شاف واحد من أمته عنده مشكلة وراء فهو ساب الجيش وساب قيادة الجيش خالص. النبي الآن في درس تربوي للإنسانية ويرجع وراء. مالك يا جابر؟ قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي. قال أنخه أعدي فأنا أخطبه وأناك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أعطني يا جابر هذه العصا التي في يدك، وفي رواية أعطني عصا من هذه الشجرة، هات لي عصا من الشجرة دي. قال ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال اركب يا جابر صلى الله عليه وسلم. قال فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته صلى الله عليه وسلم مواهقة. النبي بعد كده سابه وطلع قدام خالص، بقى في المقدمة أول واحد. فبيقول الجمل من كتر ما هو بقى شديد وعافي سبق كل الناس، لدرجة إن هو بقى قدام عايز يسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كل شوية إيه يا عم، استنى شوية، ما ينفعش تطلع قدام النبي، ارجع يا عم مالك، ارجع. ده كان الدرس الأول. الدرس الثاني، النبي علم الآن إن كان عبد الله بن حرام كان عليه دين وسد الدين وحمل. يا إخواننا اللي يكون في واحد عنده 9 بنات شايل مسؤوليتهم، ده محتاج لإيه؟ الصحابة كانت نفوسهم عفيفة، مش معنى إن واحد منهم فقير إن أنا واحد ديله فلوس هياخد، ما كانوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبيعهم فكان مما بايعهم عليه ألا تسألوا الناس شيئا، ما تسألوش حد حاجة. فكان الواحد منهم يقع صوته من على جمله، الصوت بتاعه وقع، فما كانش يقول لحد من زمايله ناويين الصوت، فكان ينيق راحته راحلته وينزل يقوم بصوته ويطلع، ما تسألش حد حاجة. النبي عايز يساعد جابر، فالنبي قال له ايه يا جابر؟ الجمل ده مريض تعبان. يا جابر أتبيعني هذا الجبل؟ جبل مريض وضعيف تبيعه لي؟ قلت لا يا رسول الله، بل أهبه لك. الجمل ده يبقى ايه؟ لا ده هبة مني ليه؟ فلوس ايه يا رسول الله؟ ربنا ايه؟ قال له لا، انا هشتري منك الجمل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبك الدور بصورة قوية جدا. فالنبي لما صمم على الشراء قال له ها يا جابر اخده الدرهم، الدرهم ده سعره ضعيف قوي بس يدوبك على قد الجبل الضعيف. فقام جابر ضحك وقال له ايه اذا تغبني يا رسول الله، انت كده بتضحك عليا. قلت فبدرهمين؟ قال لا. قال بثلاثة؟ قال لا. قال اذا يا جابر اسمي لك ولا ترد. فقال ما تقول يا رسول الله؟ قال اذا انا اخذ منك هذا الجمل بأوقية من ذهب. أوقية من ذهب يعني ايه؟ كيلو ربع ذهب. لا ده انا اشتري اخش عند واحد كده معاه 50-60 جمل اخدهم مع بعض. فجابر قال له يا رسول الله؟ قال يا جابر هو بالأوقية. تم البيع؟ تم البيع خلاص. الأوقية اهي؟ لا معيش أوقية دلوقتي، لما اوصل للمدينة هديك الأوقية. خلاص النبي اشترى الجمل، الجمل ده النبي يديه لمين؟ ها؟ جابر يديه لمين؟ للنبي. فلسه جابر بيدي الجمل للنبي، قال له لا 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 هو لك، لا اخذه الا بالمدينة. دي درس تاني، لان لو خده دلوقتي جابر هيقطع المسافة من ذات الرقاع لحد المدينة ايه؟ لا خليه معك. طب احنا بعنا خلاص يا اخي، هو الموضوع مش موضوع فلوس. ويوصل للنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأقول لكم يعني أنا جريت شوية في الحديث، ويوصل للنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ويرسل لجابر الأوقية الذهب ومعها زيادة كمان، ويقول لي هات لي هات لي الجمل بقى. الدرس الثالث مع جابر، النبي بقى بيسأله ها يا جابر هل تزوجت؟ فقال يا رسول الله نعم تزوجت. فالنبي يقول له ايه؟ بكر ولا سيد؟ شاب بكر طبعا. قال له لا يا رسول الله بل سيدا، انا اتجوزت واحده سيد. فقال يا جابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله ان ابي اصيب يوم احد وترك لي 9 بنات، فنكحت امراه جامعه، عايز واحده ست تكون كبيره في السن. الموضوع مش موضوع انا عايز اتجوز وخلاص، ده انا عايز واحده تكون كبيره في السن جامعه للبنات، تجمع البنات ويبقوا البنات دول ايه؟ ولادها بناتها، تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. شفت الولد بيفكر في ايه؟ جابر لسه كام سنه؟ جابر كان يوم الخندق يعني في السنه دي كان عنده 15 سنه، ولكن اتعلم المروءه، اتعلم الرجوله، اتعلم الشهامه، اتعلم انه ما يعيش لنفسه ده عايش للناس. سبحان الله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاء جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال وزاده، ثم قال له يا جابر يا ابن اخي. طول الحديث عمال يقول له يا جابر يا جابر يا جابر، بس هنا بقى لما جاء الموعد بقى هنشوف النبي هيتعامل معاه ازاي. اداله الأوقية الذهب وبالزياده، ودي من حكمه النبي، اداله الفلوس الاول، وبعد كده قام قايل له يا ابن اخي خذ براس جملك فهو لك. لا الا اقول لك عليه اسمع، خذ براس الجمل بتاعك كل شيء. ودعا بلالا فقال اذهب بجابر واعطي هذه الاموال. فذهبت معه فاعطاني اوقيه وزادني شيئا يسيرا، ثم قال جابر فوالله ما زال ينمى هذا المال عندي ويرى أثره على أهل بيتي. واحد مسؤول عن 9 بنات وبقى مسؤول عن زوجة بقى 10 مع بعض، هجيب فلوس منين؟ طب النبي يديله الفلوس يدهله ازاي؟ لازم اللفة الطويلة دي اشتري منك الجمل هاخده الدرهم. وهنا للأسف اخواننا المستشرقين وهم بيقرأوا السيرة زي ما قلت لكم في المراجع بتاعتهم، ام قصص الحدث جاء على الحتة الاخيرة يقضى طرحهم وقال لك شوف عايز يبخصوا حقه في الجمل اللي ايه يقاله بايه بدرهم. ده للأسف حل مع اعدائنا دايما. طب اللي قال له خد الدرهم كان علشان ما يحبوش، لانه لو قال له من البداية اقية مش هيرضى، قال له درهم 2 3 4 5 رفض، قال له خلاص باقية ما تتكلمش. والموضوع مش موضوع اقية، ده انت بعد كده يا جابر كمان النبي هديك اقية وايه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له في جملك يا جابر. ويقول له بعد كده يا ابن اخي ليه ما لهوش يا جابر؟ جابر انت ابن اخويا. انا نفسي اعرف فرحة جابر لما النبي قال له يا ابن اخي انت ابن اخويا يا جابر. ابوك ده كان اخويا، ابوك ده يا جابر كان واحد من الناس اصحاب بيعة العقبة الكبرى، بيعة عقبة الثانية. ابوك ده يا جابر كان نقيب من نقباء الانصار الـ12، لازم نوفي له دينه. بعد 6 سنين النبي بيقدر جدا المواقف بتاعت الرجاله. شفتوا الانسانيه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهي سيره النبي كده، سيره النبي كلها كده. النبي عايز يديله فلوس علشان الحمل عليه تقيل بس باسلوب غير مباشر. يا ريت يا اخوانا يبقى احنا بنعمل دايما كده مع الفقراء مع المساكين. حتى لو في يوم من الايام عايز تنصح حد، معلش لف لفه طويله علشان توصل النصيحه بصوره جميله. قرار احترازي بطرد يهود بن نضير، قرار احترازي بالخروج لبدر الثالثه، قرار احترازي بالخروج لمن قتلوا الصحابه فادبهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرار احترازي في السكوت عليه سيؤدي الى استفحاله، وكل شويه حد يتجمع ويبداوا يعملوا بقى تجمعات وغير ذلك. 3 وجود التجمع ده قبيل الشام يمنع طريق التجاره على النبي صلى الله عليه وسلم. 4 في امر بقى اخطر من الامرين او 3 اللي فاتوا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد انه يبسط نفوذ على المنطقه كلها علشان ما حدش كل شويه يؤذيه. ولابد ان في قبائل كانت مواليه للنبي صلى الله عليه وسلم قرب هذه الاماكن وهي عايزه تشعر بالامان في ظل حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لها. الامر الذي يلي ذلك حرمان قريش من اي حليف تجاري واقتصادي ممكن يساعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. 6 النبي كان محتاج انه يعمل حاله من الرهبه النفسيه لهذه الدوله الصغيره اللي لسه بتقوم في نفوس كل الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قدره 1000 مقاتل، وكان صلى الله عليه وسلم في طريقه يسير بالليل ويكمل بالنهار حتى يخفي مسيره على عدوه. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبائل وعلمت هذه القبائل بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا وولوا مدبرين، الكل هرب وتركوا انعامهم وماشيتهم وغنمهم، كل ده اصبح غنيما للمؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهربوا لما سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي استقر في هذا المكان يبعث البعوث ويرسل السرايا ويبعث ويقسم الجيش بتاعه كتايب تروح على القبائل علشان تأمنها داخل نطاق الدولة. فكانت هذه الحرب سبحان الله هي حرب لهذه القبيلة اللي حاولت تتجمع لأذى النبي صلى الله عليه وسلم. 2 هي حرب استطلاعية بيمسح بها النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية كلها. 3 النبي بيتعرف على مراكز القوة في الجزيرة العربية وهي حرب إعلامية على أعقاب غزوة أحد. 5 حرب سياسية يريد النبي صلى الله عليه وسلم من ورائها إجهاض كل تجمع يريد النيل من دولة الإسلام. 6 كانت حرب تربوية رائعة، النبي قاعد مع الصحابة رايح 18 يوم رايح و 18 يوم جاي عمال يعلم الصحابة دروس تربوية وأخلاقية ودينية وشرعية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. التدبير الاحترازي رقم كام؟ الرابع بنو المصطلق اخر من يفكر في التجمع لرسول الله قبل غزوة الخندق. بنو المصطلق هم بطن من خزاعة واتجمعوا ارادوا ان هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ده في شعبان سنة 5 هجرية. أذكرها النبي ليه خرج لخزاعة؟ واحد قبيلة خزاعة اشتركت مع المشركين يوم أحد، من ضمن القبائل اللي اشتركت مع المشركين يوم أحد خزاعة. اثنين خزاعة في منتصف الطريق بين النبي وبين مكة فكانت بتقطع على النبي خط التجارة. ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الحارث ابن ضرار ابن ابي ضرار سيد بني المصطلق بيجمع الناس لقتال النبي. ده الكل بعد احد طمع في المدينة، الكل بعد احد طمع مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، طمع على النبي صلى الله عليه وسلم او طمع في النبي واصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عين اللي هو بريدة بن الحصيب الاسلمي للتأكد من نيتهم وانه يظهر لهم انه معاهم مش ضدهم. خرج النبي بجيش خطر 700 مقاتل ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم يسقون أنعامهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم فقاتلهم وسبى النبي صلى الله عليه وسلم ذريتهم. وكان ممن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الزلالي مين؟ جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. مين؟ قبل زوجة النبي، هي لسه ما قالتش زوجة النبي، بنت سيد القوم بنت الكبير. وكان وقع سهمها مع ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي مع ثابت بن قيس كتبته انا اديك مبلغ معين مقابل ان اكون حرة. وتذهب هذه الأسيرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له جئت اطلب منك امرا واحدا، انا عايزاك تعني على ان انا افك اسر. هي راح مين؟ راح مين؟ مين يعني من عارف راح للنبي؟ مين النبي؟ قائد الجيش اللي جاي بيحاربكم. طب يا رايحاله ليه؟ لما علمت فيه من انسانيته وكرمه وجوده. كلمة الراجل اللي كان يروح للنبي يقول له اعطيني وهو مش مسلم، فلازال النبي يعطيه فيذهب الى قومه ويقول يا قوم اسلموا فقد اتيتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. علمت بانسانيته، علمت بكرمه، علمت بجوده صلى الله عليه وسلم، فراحت طلبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فهل لك من خير؟ أنا ممكن أدلك على ما هو خير من ذلك. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابك وأتزوجك. المستشرقين أمو جايين هنا وأمو إيه؟ ها؟ شفت بقى؟ شفت الاستغلال؟ شفت مش عارف إيه؟ سبحان الله. فقالت نعم يا رسول الله. نكمل القصة علشان أقول لك إن أي مطعم دايما في السيرة كلها أو في الدين عامة هو دايما بيعمل إيه؟ يقوم قاصص. يعني من عجيب الأمور، معلش همش بسرعة كده بس وأرجع. كان في حد طلع من فترة بيتكلم على الاختلاط وبيقول الإسلاميين دايما بيحرموا الاختلاط ويقولوا لا يجوز الاختلاط، والاختلاط كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومشهور جدا. طب ايه ادلتك على ان الاختلاط كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك بص بقى يا سيدي، واحد في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اهو الناس في المسجد رجاله وستات قاعدين مع بعض ايه؟ يتوضوا، وده ماسك الكوز لدي وبيوضيها، ودي تكشف دراعها كده، ده من عنده يكشف دراعها كده وتوضيه ويوضيها ويغسلها ايديها كده، وبعد كده يسيبها يروح لواحد ثاني. ها يبقى كان في اختلاط؟ ما فيش في اختلاط. الدليل الثاني يقول لك انس يوم غزوه احد بيقول لك ايه؟ انا كانت السيده عائشه وام سليم، هي ما اسمهاش ام سليم، اسمها ام سليم الجهل يعني، ام سليم بيقول انا كنت واقف معاهم يوم غزوه احد وهم بيسقوا الصحابة المية و... طيب فانا عملت ايه؟ قمت رايح لصحيح البخاري، قمت وارد شطف كلين كده على صحيح البخاري باب الإمام البخاري قال كده باب جواز وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد، ويذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال والنساء يتوضؤون ايه؟ مين الرجال والنساء؟ بس فهو مقاطع من فوق وخد الحته اللي تحت اثنين، والحديث الثاني ان انس كان واقف مع مين ومين؟ عائشه وام سليم. ام سليم مين؟ ام سليم مين؟ ام سليم امه. ام سليم دي مين؟ امه. طب وعائشه مين؟ امه برضه. لا اختلاط، يبقى كان في اختلاط ولا مفيش اختلاط؟ فمشكلتهم دايما بيقوم جايين قصين القص والبث بتاع النصوص، بس ما عندهمش حاجه يتعرف فيها. نرجع تاني، نرجع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم ليه فكر بالزواج من هذه المرأة؟ ليه؟ بنو المصطلق طبيعتهم خلاف طبيعة العرب، ناس جوهم خير. بنو المصطلق ما عندهمش الكبر والعناد اللي موجود عند سائر القبائل. يعني النبي ما عملش حركة زي دي في دولة الجندل ولا ذات الرصاح، انما عملها مع بنو المصطلق. بنو المصطلق واحد قريب منك قوي، هو مخالف ليك بس قريب منك قوي، لدرجة ان الحارث ابن ابي ضرار سيد بني المصطلق لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة النبي فدى فيها بنته وقاعد مع النبي، فعرض عليه النبي الاسلام فما تلكأ واسلم، فما تلكأ واسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه زي كده لانه شايف ان الناس دي مش معادين ولا محابين، ده الناس دول قريبين منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انا خلاص انا هعرض عليك الاسلام وشوف، اول ما تعرض عليك الاسلام اسلم. اقول لك احجب من كده، بل لما بنو المصطلق كلهم عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان جاي حارب اصلا، اعتق جويريه بنت الحارث، والنبي يخرج قدام الناس كلها ويقول لهم خلاص يا جماعه انا سعيد في اطلاق سراح جويريه بنت الحارث، ويعلم الصحابه ان النبي هيقصب عليها. فقال الصحابه قاموا عاملين ايه؟ قالوا بقى معقول اصهار النبي يبقوا اسرى تحت ايدينا؟ لا ما ينفعش. فالجيش المسلم كله قام قايل ايه؟ كل من تحت ايدينا من اسرى بني المصطلق ايه؟ لله، كلهم احرار كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نهار ابيض. قالت جويريه فلما راى الناس ان رسول الله اعتق جويريه بنت الحارث وقرر ان يكتب عليها، اعتق الناس كل من كان تحت ايديه من بني المصطلق، فاعطوا يومئذ فاعتقوا يومئذ او حرروا يومئذ اكثر من 100 بيت من بيوت بني المصطلق. 100 بيت، 100 عائله، 100 بطن من بطون. فام قايل بقى ايه؟ ام قايل الراوي، فوالله عفوا الراويه هي عائشه من الجويريه، فقالت عائشه فوالله ما علمت امراه كانت اعظم بركه على قومها منها. ما نعرفش حد كان اعظم بركه على قومها منها، والنبي خارج بالاخلاق دي من بني المصطلق، وبني المصطلق كلهم ايه؟ لا مش احرار، احرار مرتين، احرار من العبوديه الى الحريه، واحرار من رق الكفر الى الاسلام، الى حريه الاسلام. يبقى النبي هنا تزوج ليه؟ قبيله كامله اسلمت، قبيله كامله دخلت في الاسلام صلى الله عليه وسلم. العربي كان يأنف انه يتزوج من أمة. الأمة دي كده بعض اخواننا اللي في الكويت عندهم خدمات في اللبنيات ومش عارف ايه والكلام ده، فممكن الخدامه تخش مثلا وهي شبه عريانه يعني، فاقول له يا اخي ده يثير الفتنه. قال لي بقى انا بص دي كده، جاي واحدة من مش عارف من اندونيسيا ولا من ماليزيا ولا منين ولا منين ولا منين خدام عنده. فهي اصلا يعني فقول له يا ابني ما ينفعش. قال لي انا بص دي دي كانت طبيعة العربي. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يبحث على كثرة الزواج كان يتزوج مين؟ من 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 الكبار من من سادة النساء. النبي يدورش على دي. النبي يعني يتزوج الآن جويلة بنت الحارث علشان ايه؟ سبحان الله نلحظ كده في كل زواج للنبي صلى الله عليه وسلم كان لإيه؟ كان لعلة. أم سلمة النبي تزوجها ليه؟ لما زوجها مات. طب أم حبيبة لما زوجها تنصر زمان في 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 حبشة وماتوا. طب وزينب وعفوا وسودة زوجها برضو مات في الحبشة لوحدها. طب وخديجة اللي كان عندها 40 سنة البنت النهاردة وصلت 30 سنة. ربنا يا رب يزوج شباب وبنات المسلمين يا رب يا رب زوجهم يا رب. توصل البنت النهاردة 25 26 27 30 يقول لك لا. طب دي 40 سنة صلى الله عليه وسلم. المنافقين هم في الوقت ده قلوبهم بقى اتملت غل. ليه؟ خلاص الجزيرة العربية كلها بتقول انا خلاص سلمنا. النبي كل يوم بيزداد قوة بالاعمال الاحترازية دي. فكان لازم المنافقين يبدأوا يعملوا حرب داخلية من جديد. هي ما عادش لها حل في حرب خارجية. فهم راجعين مع النبي من غزوة ذات غزوة بني المصطلق. الله هم خرجوا مع النبي في غزوة ذات بني المصطلق. هم في احد عملوا ايه؟ سابوه ورجعوا. طب ليه في غزوة بني المصطلق بدأوا يطلعوا معاه؟ ها واد فرود كده اللي يقولها او اب كريم يقولها. لا ما هو يعرف منين ما كانش في حرب. لا لا خالص لا خالص. الله يفتح عليه غنائم وطلع غنائم. سيقول لك المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ايه؟ سنة جاي معاك ضرونا نتبعكم. هو وجد ان الدولة بدأت تقوم فهيبقى مع الدولة علشان ايه؟ ما في ناس كده اللي هيدفع عن هالامعان. نسأل الله السلامة. فهم راجعين مع النبي في غزوة بني المصطلق وهم راجعين عايزين يعملوا مشاكل. وبالفعل عملوا عدة مشاكل. المشكلة الأولانية زيد بن أرقم بيقول ونحن في طريق عودتنا من بني المسيلع أو المصطلق سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يجلس مع أصحابه يقول لهم لمن كلبك يأكل وإحنا عملنا معاهم وسوينا معاهم ودلوقتي جايين إيه؟ والله لا تكون حتى حرب لا تكون إلا حرب. النبي بسرعة صلى الله عليه وسلم شاف الموقف ده. النبي كان قاعد يستريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما قال أول حاجة عملها ما قالوا دعوة الجاهلية. إحنا هتبقى في جاهلية بيننا مهاجرين وأنصار دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي وقال أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأبل. طيب هنوريهم لما نوصل إحنا نعمل فيهم إيه وفي النبي بتاعهم كمان إيه. المسألة فيها الدنيا سخنة. المهاجرين الآن في مشكلة والأنصار في مشكلة. النبي يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حتة قرار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ساعته يلا الكل هيرتحل احنا كلنا ماشيين الكل هيمشي. وأمره النبي في الارتحال بساعة في ساعة لم يكن الناس يرتحلون فيها. فمشى النبي بالناس يومهم كاملا حتى أمسى وليلتهم كاملة حتى أصبحوا وما تركهم النبي يموتون إلا طلعت شمس ثاني يوم. فلما أمرهم النبي بالنزول لم يلبسوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا فناموا جميعا. إيه؟ دورتهم خدهم اليوم كله مشي
حر شديد، الليل كله مشي، ثاني يوم الصبح طلع عليهم الحر، بيقول لك اول ما وجدوا مس الارض قاموا عاملين ايه؟ ذكي حكيم. الغضب بيحتاج منا بس نص ساعة، انزل من البيت بس نص ساعة بره، كنت قاعد في اوضه اطلع الاوضه الثانيه، غير مكانك غير حالك، ده اللي النبي قاله لنا، فغير النبي حاله. الناس كده ما عادش في غضب، بدا النبي يكلمهم مره ثانيه ان ده لا يجوز، وذكروا بحقوق الاخوه، حقوق المؤاخاه، الدين، الشرع، بلاش عصبيات الجاهليه وهمت الامور خلص. بس ده ما يخلصش عند مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. شايف دلوقتي ان احنا كده، انا كل ما اجي اولع الدنيا تنطفي. فقرر عبد الله بن ابي بن سلول انه يعمل حاجه خبيثه جدا. ايه هي الحاجه الخبيثه؟ انه يطعن في عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوه تحدث حادثة الإفك. يا ترى إيه اللي هيحصل في حادثة الإفك؟ وحصل فيها إيه؟ دور عبد الله أبي بن سلول فيها إيه؟ الصحابة موقفهم فيها إيه؟ إيه اللي هيحصل مع عائشة؟ موقف النبي؟ هتنتهي الحادثة دي على إيه؟ نعرف إن شاء الله في درس بكرة. سؤال جميل، هقوله لك حالا. بدأت المسألة تتضح، بدأ يظهر عدو جديد عندنا، بدأ النبي يتعامل مع العدو الجديد بقى بصورة جديدة خالص، بدأ العدو دلوقتي الحقيقي لينا مش اللي حوالينا، العدو الحقيقي لينا دلوقتي منين؟ من جوانا، من جوانا. هنعرف إن شاء الله النبي إزاي يتعامل مع هؤلاء المنافقين الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ بقى في مرحلة من أخطر المراحل المتعلقة بالسيرة، غزوة الخندق. هناخد بكرة حديثة الإفك سريعا، ومن بعدها حديثة غزوة الخندق بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أسأل كالعادة في نهاية كل درس، أطلب أولا فضل، إيه رأيكم نبدأ طريقة جديدة في دراسة السيرة؟ أنا عايزكم كلكم بكرة تحضروا موضوعين، الموضوع الأول حديثة الإفك وغزوة الخندق، إيه رأيكم نحضر مع بعض؟ ماشي؟ طيب الحاجة الثانية بتاعت النهاردة، نستفيد النهاردة إيه؟ أنا بحب جدا الآخر عشر دقايق دول، اللي انتوا ما شاء الله بتطلعوا كده معاني جميلة جدا. يلا قول يا حسين. سبحان الله، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان مربي دايما مع اصحابه في كل موقف من المواقف. ده كان ظاهر في ايه؟ في موقفه مع مين؟ جميل. الله، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من جوارية بنت الحارث، لأن هدف النبي ما كانش حرب وإسالة دماء، هدف النبي كان دخول الناس في الإسلام. النبي لما أعتق جوارية بنت الحارث، الصحابة كلهم أعتقوا بنو المصطلق. جميل. أهمية الحرب النفسية والإعلامية، اسكت، الله يصلح حالك، اسكت. ها، أصل الكلام بيفصل بطريقة تانية، فإحنا خلينا يعني ايه، خلوا الدرس يكمل على خير. الله الله، الموقف بتاع النبي لما حصل تبالي المهاجرين وتبالي الانصار، ده عندنا في العلوم الاداريه الحديثه علم اداره الازمه، ازاي نعالج الازمه. فكان علاج ازمه بازمه، فالازمه اللي النبي عملها للصحابه كانت ايه؟ يلا قوموا امشوا بقى، شمس وليل وشمس تاني يوم، فرحوا ناموا. فعلم اداره الازمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه كمان؟ جود النبي وعطاء صلى الله عليه وسلم في موقفين النهارده، مع جابر ومع جويريه. مع جابر لما قال له انا هشتري منك الجمل، ومع الجود والكرم الحكمه في العطاء، ان يقول له انا هشتري منك الجمل بكذا وكذا وكذا وكذا. وبعد كده كان النبي سأل يديله الفلوس، يقول له ما تتكلمش، مش هيتكلم، بس كسره كسره. انما ما شاء الله لا قوه الا بالله انه ممكن يلف لفه ثانيه. انا عايز اشتري الجمل ده وهو تعبان ومش عارف ايه, ويبدا مع سعره قليل ويعلى يعلى يعلى لحد في النهايه يعمل ايه, يديله الفلوس وزياده وفلوس تشتري 50-60 جمل. وايه كمان؟ والجمل. وايه كمان؟ والموقف نفسه. الموقف نفسه ها, والله جميله قوي دي. ان ربك يدعو فضل على الناس, فضل ربنا على 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 زيد بن ارقم, ان ربنا ينزل صوره كامله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر زيد. زيد بيقول انا بقيت مهموم يا ابني, الله ولي الذين امنوا, هيزيل همك والله, والله هيزيل همك. وتنزل صوره كامله علشان مين؟ عشان زيد, صوره المنافقون كامله. يا الله, قبح الايمان الكاذبه, واللي صاحب اليمين الكاذب ده هيتفضح, هيتفضح يقينا. سيدنا يوسف, جميل يا جميل, جميل يا يوسف. يعني ما يزعلهمش على الاكل ويقول لهم ايه اللي انت عاملينه ده؟ رحمه الاخ باخواته انه ما يزعلش اخته, انه ما يكونش قاسى عليهم, انه يكون رحيم بيهم. قد ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. سيدنا جابر كان رحيم قوي باخواته البنات التسعه. معلش حط ده معاك حتى لو على حساب نفسك, ما تزودش الجاريه اللي يتوش يتجوز واحده بكر يقول انا عايز واحده تجمعهم وتلم لهم شعرهم كده وتاكلهم. سيره فعلا معاني جميل قوي, يعني سيره فعلا فيها معاني جميل قوي. حد كنت لسه بنحل مشكله من ايه, كان يوم مشكله ميراث, فهي كان المشكله على شقه, فالشقه دي الاب قبل ما يموت كان ادى للبنت حاجات كتير, والام قبل ما تموت ادت للبنات ذهب وما ادتش للولد. فالاب لما شاف الام ادت الذهب كتير قال الشقه دي تبقى بتاعت مين؟ بتاعت الولد, وقال ان هي بتاعت الولد واوصى بذلك, دي بتاعت الولد محدش ياخدها منه. فالمشكله في ايه؟ البنات طلعوا في الشقه, الشقه دي في مصر الجديده بمبلغ, فالبنات طلعوا في الشقه, لا الشقه دي بيت عيله وما ينفعش حد ياخدها لوحده ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا, وانت وجايبيننا بقى عشان نحكم. وزعيق جامد جدا جدا في الاخ لدرجه ان هو قعد ايه؟ قعد يعيط. والله يا اخوانا لقيته دخل اوضه وجه, فانا بقول له ايه بس بالله عليك ما تعيط معلش عشان خاطر يعني ما فيش حاجه تستاهل. وقلت لهم يا اخوانا حكمي انتوا اخوات والرحم اعلى من الاخوات, وانا اقول الكلام ده وهو يعيط. فدخل الاوضه وطلع جاب ملفين, قال الملف الاول انا والدي كاتب لي الشقه بيع وشراء وادي العقود. هو كاتبها له بيع وشراء, هو شرعا طبعا لا وصيه للوالد, ولكن هو كتبها له, واذا كانت عطيه فهي عطيه مسببه. الام ادت هنا تقريبا نص كيلو ذهب لدي ونص كيلو ذهب لدي, فقال خلاص يبقى الشقه بتاعت الولد من باب برضه المساواه اللي في العطيه, فشرعا وعرفا صح. فوليته اما طلع الدستور تاني وقال علشان الرحم وعشان دول اخواته اللي جايين, اخواتي اللي جايين دلوقتي يفضحوني على رؤوس الاشهاد ويزعقوا وجايبين اخواتهم وجوازهم وجايبين كذا, انا يوم ما والدي كتب ده ما رضيتش ارد امره, بس تاني يوم انا رحت كتبت الشقه باسم اخواتي البنات وادي اوراقها. تخيل بقى على منظر البنات وجوازهم اللي جايين متحفزين, و اللي زي جابر في زماننا كتير والله يا اخوانا, اللي زي جابر في زماننا جديد كتير بفضل الله عز وجل. واحنا محتاجين دايما احنا نقول اهم اهم الشقه دي مثلا تعملها 2.5-3 مليون جنيه, 2.5-3 مليون جنيه. قال انا واحد من الاغلب. طبعا احنا ساعتها اصلا يعني قطع الكلام اصلا, ما كان فيه ايه. ربنا يا رب يجعل دينا بالخير في هذه الامه بكثره. اللهم امين. رحمة جابر بقوة البنات, يروح يتجوز السيب علشان البنات. ايه كمان؟ هنعرف دلوقتي ان عمر بن الخطاب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يخرجن العز من الاذل, قال له يا رسول الله دعني اضرب راس هذا المنافق. كان سهل جدا في لحظه النبي طير راسه, ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر, لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه, في مفسده كبيره جدا هتترتب على موت عبد الله بن ابي بن سلول. المفسده الاولى ان الناس هتبدا تقول ان محمد بيقتل مين؟ عليه الصلاه والسلام اصحابه. اثنين, ان دي فعلا هتوقد نار العداوه جوه مين؟ جوه المشركين والوثنيين والمنافقين اللي على شكلة عبد الله بن ابي بن سلول. فاخرها النبي اللحظه لفترات, خلاص كلها سنتين مع النبي وهيروح في داهيه بقى عبد الله بن ابي بن سلول, هيختفي من حياتنا خالص ان شاء الله. الامر وكان سيد في قومه, دي تعمل مشكله. احنا دلوقتي خد بالك احنا لسه الصحابه 4-5 سنين اسلام بس, فلسه برضه في ايه؟ في شوائب بتاعت الجاهليه, والنبي حريص انه ما يثيرش الشوائب دي, عايز تتحل بوقت. عادي جدا, ده عامل مسجد كمان. الضرار ماشي كده, ما هم بيعملوا مساجد المنافقين دول برضه بيعملوا مساجد, يقول لك احنا بنحب الدين. وهو جعل اصلا مسجد الضرار ده اللي كان بيقول انا بحب الدين, جعل مسجد الضرار عشان يحارب من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفوائد كمان؟ عدم التعصب, تعصبات الجاهليه, اصل ده اخوان وده سلفي, اصل ده تبليغ وده مش عارف جماعه اسلاميه, اصل ده سلفي وده واحد عادي, اصل دول عوام الناس واحنا الملتزمين. المسميات اللي قطعت الناس. المسمى بذاته مفيش فيه مشكله, كان فيه مهاجرين وانصار, بس المسمى لو وصل الى تعصبات لا, ممنوع. حلو قوي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. وعايز اختم سؤال, عايز اختم معاكم بسؤال. سوره المنافقون اخر 3 آيات فيها ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. ايه علاقه دي بما قبلها؟ ايه علاقه دي بالحديث عن المنافقين واهل النفاق؟ الله ينور عليك. ربنا بيقول لهم اللي دمر المنافقين الفلوس, اللي دمر المنافقين الملك. لذا في الروايه الجميله قوي اللي كنت قلتلكم فكروني بيها ونسيتها, هقول لحضرتك حالا اهو. لما النبي وقف مع اسيد بن حضير, وقلتلكم هنرجع للقصه دي تاني, فالنبي لما اسيد بن حضير حياه وتحيه الاسلام وقعد معاه, قال له اما سمعت ما قال صاحبكم؟ قال وما قال يا رسول الله؟ قال وما صاحبي؟ من صاحبي يا رسول الله؟ قال عبد الله بن ابي. قال وما قال؟ قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال اسيد بن حضير والله يا رسول الله ان شئت ان تخرجه انت من المدينه لنفعلن, فانت الاعز وهو الاذل. ثم قال يا رسول الله ارفق به, ارفق به, فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه فانه يرى انك قد استلبت ملكا. ارفق به يا رسول الله. الشاهد هنا في ايه؟ الشاهد هنا ان اللي ضيع حياه عبد الله بن ابي بن سلول كلها كمنافق, اللي الصوره نازله فيه, اللي ضيع حياته كلها ايه؟ مال والملك, مال وجاه. فربنا يقول للصحابه في نهايه القصه اللي ضيع المنافقين المال والملك, انتوا بقى اوعوا المال والملك يشغلكم عن الدين كما شغل المال والملك المنافقين عن الايه؟ عن الدين. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. طب ازاي نستعين على ده؟ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واتم الصالحين. الواجب احنا عندنا درسين هنحضرهم، واحد اثنين، واحد حديثة الاسك، اثنين خلص خلص.